صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاق الدمع ممطوري هون عليك، فللأحزان آونة وما المقيم على حزن بمعذوري، فقلت هيهات فات السمع لائمه، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري، يوم حدا الضعن فيه بابن فاطمة، سنان مطرد الكعبين مطروري، وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرذل محاضيري، لله ملقا على الرمضاء غص به فم الردى بعد إقدام، وتشهيري تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أشلاء أعاصيري، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبوري، علة وجود الكون جسم بذيك لو عار عاري، ولا لغير وحش البر زور مرمي ثلاثة أيام ما تغسل ولا انشال، جاء العليل بدمع واهي بدمع واب قلب واهي، ودمع همال بس عاينا فوق الوطية فراش هرمال، حن وجذب حسرة ودمع العين مدرة، حيرتني كل ما رفع جانب اتوزع جانب وطاح من حيث جسمه مقطعيه ابطعني الرماح خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجه صاح حيرتني بيش اجمع وصالك يا ابني لطا لكنما الامر والمرجع لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إن من يعود للقرآن الكريم يقف على أن الآيات القرآنية قسمت الناس من حيث اعتقاداتهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم المتقون، والصنف الثاني وهم الكفار، والصنف الثالث وهم المنافقون. أما الصنف الأول وهم المتقون فهم الذين يشكلون جماعة لها وجود في المجتمع الإسلامي، ويعرف هذا الصنف من الناس أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون باليوم الآخر، يسيرون في خط الرسالة المحمدية. الصنف الثاني من الناس وهم الكفار هم الذين لم يستجيبوا للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عندما دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل واحدا فردا صمدا، بل ظلوا مصرين على قناعاتهم مع معرفتهم بحقانية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. الصنف الثالث والأخير وهم المنافقون، وهم الذين حملوا شخصيتين، شخصية ظاهرية تمثل الإيمان بالله عز وجل وبالنبي الأكرم وبالمعاد، وشخصية واقعية تمثل الكفر. سوف يكون حديثنا إن شاء الله حول الصنف الأول من أصناف الناس الذين ذكرتهم الآيات القرآنية وهم المتقون، وسيكون الحديث عن المتقين من خلال الإشارة إلى الأوصاف التي تضمنتها آيات القرآن الكريم لهؤلاء المتقين. عندما نعود للآيات الأولى من سورة البقرة نجدها قد اشتملت على تعداد ست صفات للمتقين. الصفة الأولى التي ذكرتها هذه الآيات أن المتقين يؤمنون بالغيب، والصفة الثانية أن المتقين يقيمون الصلاة، والصفة الثالثة أن المتقين ينفقون مما رزقهم الله، والصفة الرابعة أن المتقين يؤمنون بما أنزل الله تعالى على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله، الصفة الخامسة أن المتقين يؤمنون بما أنزل الله عز وجل على الرسل السابقين. الصفة السادسة والأخيرة أن المتقين يمتلكون اليقين بالآخرة. الجميل جدا أن القرآن الكريم يمثل للمتقين مصدر نور وهداية، وهذا يوجب تساؤلا في المقام، فلعل المستمع العزيز يقول: إذا كان المتقون هم الذين يمتلكون الصفات الست التي قد قررت، فالمفروض أن هذا الصنف قد حصل وحصل الهداية، فإذا كان حصل على الهداية وحصل الهداية لم يعد هذا الصنف من الناس محتاجاً إلى أن يكون القرآن الكريم بالنسبة إليهم كتاب نور وهدى. السائل يتصور بأن الهداية نوع واحد أو صنف واحد، ويغفل عن أن الهداية نوعان: هداية عامة وهداية خاصة. ونقصد من الهداية العامة الهداية التي يحصل عليها الجميع، فلا يفرق فيها بين أحد وأحد، بل يحصل عليها الإنسان الكافر كما يحصل عليها الإنسان المؤمن. وهناك نوع آخر من الهداية، وهو عبارة عن الهداية الخاصة، وهذا النوع من الهداية لا ينالها إلا الأوحدي من الناس، وهي التي يشير إليها قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فإننا لو سألنا أنفسنا كيف نطلب الهداية من الله عز وجل ونحن أساسا صافون القدمين متوجهون إليه سبحانه وتعالى نعبده، يقولون بأن الهداية في الآية هداية خاصة وليست هداية عامة. هذا النوع من الهداية، أعني الهداية الخاصة، وهو الذي لا يتحصل عليه كل أحد، وإنما يتحصل عليه خصوص الأوحدي من الناس، هو الذي يسعى المتقون للوصول إليه. فعندما نقول بأن القرآن الكريم يمثل كتاب نور وهداية للمتقين، فإننا نقصد بذلك أنه يمثل كتاب نور وهداية لهم بالهداية الخاصة، لا أنه يمثل كتاب نور وهداية لهم بالهداية العامة، حتى يقال بأن المتقين قد بلغوا الهداية العامة، فأي معنى بعد ذلك أن يطلبوا الهداية؟ يطلبون الهداية الخاصة. على أي حال، فعلا حديثنا إن شاء الله سوف يكون من خلال بيان صفات المتقين التي قد وردت في الآيات القرآنية الأولى من سورة البقرة، وحديثنا فعلا حول الصفة الأولى من صفات المتقين، وهي الإيمان بالغيب، إذ قال سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. ما هو المقصود بالإيمان بالغيب؟ وكيف يمكن للإنسان أن يؤمن بالغيب؟ سوف نتحدث ضمن محورين: المحور الأول بيان معنى الإيمان بالغيب، والمحور الثاني كيف يمكن للإنسان أن يؤمن بالغيب. أما بالنسبة للمحور الأول وهو بيان المقصود من الإيمان بالغيب، إذا أردنا أن نعرف المقصود من هذا المصطلح الإيمان بالغيب، نحتاج أن نحلل المصطلح بأن نشرح المقصود من مفردة الإيمان، ونشرح المقصود من مفردة الغيب، ثم نجمع هذين الشرحين لنعلم بعد ذلك المقصود من الإيمان بالغيب. تعال نبدأ ما هو. إذن عندنا جانبان. الجانب الأول الإيمان، ما هو المقصود به؟ الجانب الثاني الغيب، ما هو المقصود به؟ أبدأ بالجانب الأول وهو الإيمان. قد يتصور البعض أن المقصود من الإيمان عبارة عن العلم بالشيء، فكل من علم بشيء صار مؤمنا به. فمعنى الإيمان بشيء يعني أن يكون الإنسان عالما بذلك الشيء. إيماني مثلا بأن الشمس طالعة أن أعلم أن الشمس طالعة، إيماني بأن الليل قد دخل أن أعلم بأن الليل قد دخل. فتمام الإيمان عبارة عن العلم بالشيء. هذا المعنى غير دقيق. الصحيح أن الإيمان لا يقصد منه العلم بالشيء، وإنما المقصود من الإيمان عبارة عن العلم بالشيء مع الإذعان به. العلم بالشيء مع الإذعان به. لو جئنا نحلل هذا التعريف سنجده يشتمل على أمور ثلاثة لا بد من توفرها كيما يقرر حينئذ بأن هذا الإنسان قد حصل منه الإيمان. ما هي تلك الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول عبارة عن العلم بالشيء. الأمر الأول عبارة عن العلم بالشيء، ويكون العلم بالشيء بمجرد رؤية الإنسان للشيء. فإن الإنسان متى ما رأى شيئاً انطبعت صورته حينئذ في ذهنه وترتب الأثر. طبيعي جداً لا يكون العلم بالشيء من خلال رؤيته إلا إذا تمت المواجهة. لابد أنا أن أواجه هذه القنينة حتى أعلم بها، فيحصل بعد ذلك انطباع لصورتها في الذهن. نظير وقوف الإنسان أمام المرآة، فإن الإنسان إنما يرى نفسه في المرآة حال مواجهته للمرآة. ما لم يعمد الإنسان إلى مواجهة المرآة لا يمكن له والحال هذا أن يكون قد رأى صورته. أيضا المقام، لا بد أن أواجه هذه القنينة، إذا واجهتها انطبعت صورتها في الذهن، انطبعت صورتها في الذهن إذن علمت بها، ترتب الأثر. إذن ده الأمر الأول المطلوب في الإيمان، وهو عبارة عن العلم بالشيء من خلال رؤيته بالمواجهة لتنطبع صورته في الذهن. أمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه عبارة عن إذعان النفس لما علمت وتسليمها له عقليا ونفسيا. أما المعنى، الإنسان قد يعلم بالشيء إلا أنه لا يذعن ولا يسلم لذلك الشيء، بل قد يجحد. شوف القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إشارة إلى أن مجرد العلم بالشيء وانطباع صورته لا يوجب تحقق الإيمان، بل لا بد من مرحلة متقدمة وراء العلم بالشيء وانطباع صورته يتمثل في عملية الإذعان بالشيء. ولهذا كفار مكة مع أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وانطبعت صورة النبي صلى الله عليه وآله في أذهانهم، إلا أنهم جحدوا نبوته ولم يؤمنوا بها. وهذا يعني أن الإذعان أمر لا بد منه. وذا يمكن اللي نعبر عنه بالإيمان اللساني، فإن الإنسان بعدما يعلم بالشيء يبرز هذا العلم من خلال الإذعان بماذا؟ بذكر ذلك الإيمان لساناً، فيذكر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، فيكون إذعاناً. أمر الثالث والأخير الجري العملي وفق العلم والإيمان. كيف؟ الآن بعدما حصل عندي العلم وانطباع صورة الشيء في الذهن، وحصل عندي أيضا الإذعان والتسليم، بقي عندنا التطبيق الجري العملي التنفيذ وفق العلم والإيمان. يعني بعدما علمت بأن الصلاة واجبة وحصل الإذعان عندي بوجوب الصلاة، صار لزاما علي القيام بأداء الصلاة، صار لزاما علي القيام بالإقرار بالتوحيد، تطبيق التوحيد، بالإقرار بتطبيق نبوة النبي، وهكذا. ولهذا يعتبر الجري العملي على وفق العلم والإيمان من ثمرات الإيمان ومن نتائجه، وليس من نفس الإيمان، وإنما أمر مترتب على الإيمان حينئذ. إذن ذا الجانب الأول في المحور الأول، وهو عبارة عن بيان حقيقة الإيمان، وقد عرفنا أن قوام ذلك عناصر ثلاثة أشرنا إليها. انجي الآن إلى الجانب الثاني، وهو بيان حقيقة الغيب. ما هو المقصود من الغيب؟ التفت معي. المقصود من الغيب ما كان غائبا عن الحواس الظاهرة. الإنسان عنده مجموعة حواس، فكلما كان محسوسا للإنسان، بمعنى يعلم الإنسان به من خلال حواسه، يعبر عنه بعالم الشهود. وكل ما كان يعلمه الإنسان وراء حواسه يعبر عنه بعالم الغيب. يعني مثلا الآن هذه الزجاجة أنا أعلم بها من خلال حاسة البصر، ما دمت أعلم بها من خلال حاسة البصر تكون مربوطة بعالم الشهود. هذه الزجاجة أعلم بها من خلال حاسة اللمس، إذن مربوطة بعالم الشهود، لأن العلم بها قد نجم من خلال واحدة من الحواس الظاهرة. أما عالم الغيب، قلنا لا، عالم الغيب كل ما كان غائبا عن الحواس الظاهرة. هنا لابد من الالتفات إلى نقطة، بأن دائرة الحقيقة ليست منحصرة في عالم الشهود، بل إن دائرة الحقيقة كما تشمل عالم الشهود تشمل أيضا عالم الغيب على حد سواء. لذلك كان المتقون يؤمنون بالغيب كما يؤمنوا بعالم الشهود. زين، إذن عرفنا المقصود من الغيب، وهو عبارة عن كل ما يعلمه الإنسان بعيدا عن الحواس، يعني كل ما لا يكون مربوطا بعالم الشهود. ذيجرنا إلى نقطة مهمة، الغيب الذي تتحدث عنه الآية يؤمنون بالغيب، ما هو المقصود بالغيب في الآية؟ ربما تصور أحدنا أن المقصود من الغيب في الآية يقصد به العلم بوجود الله عز وجل ووحدانيته، ده الكلام غير دقيق. زين، لأن كلمة الغيب الواردة في الآية المباركة مطلقة، لم تحدد بشيء معين، وهذا يمنع أن تكون منحصرة في الإيمان بالله عز وجل، بل مقتضى إطلاق الغيب في الآية القرآنية يقضي أن المقصود بذلك كل الحقائق الغيبية، ما كان منها يرتبط بالمبدأ وما كان منها يرتبط بالمعاد وأمثال ذلك. يساعد على ما ذكرت الروايات المعصومية الواردة عن المعصومين عليهم السلام في بيان المقصود من الغيب في الآية القرآنية، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في تفسير قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد. يصدقون بالبعث يعني المعاد، والنشور خروج من القبر، والوعد والوعيد. ما ذكر الإمام عليه السلام أن المقصود بذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو التوحيد، وده قطعا مفروغ عنه. بل عندنا رواية أخرى دلت واردة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، تضمنت تفسير الإيمان بالغيب بماذا؟ تضمنت تفسير الإيمان بالغيب بالإقرار بقيام القائم أرواحنا لتراب حافر جواده الفداء، والتسليم بأن قيامه حق. إذن المقصود من الغيب في المقام أوسع دائرة من الإقرار لله عز وجل بالوجود والوحدانية سبحانه وتعالى. إذن ننتهي إلى الآن في المحور الأول إلى التالي، أن المقصود بالإيمان عبارة عن العلم والإذعان والعمل بما يعلمه الإنسان من غير الحواس الظاهرة، العلم والإذعان والعمل بما يعلمه الإنسان من غير الحواس الظاهرة. هذا يجرنا إلى المحور الثاني، فنطرح التساؤل التالي: كيف يمكن للإنسان أن يعلم بالغيب؟ تأمل معي، بالنسبة إلى العلم في عالم الشهود قلنا أن يواجه الإنسان الشيء، جراء مواجهة الإنسان للشيء يعلم به، تنطبع صورته في ذهنه، جراء انطباع صورته في ذهنه يذعن به، جراء الإذعان به ايش راح يصير؟ الجري العملي على وفقه. لكن الغيب أمر ليس مربوطا بعالم الحواس، فكيف يؤمن الإنسان بشيء لا يراه بعينه؟ أو كيف يؤمن الإنسان بشيء لا يلمسه بيده؟ أو كيف يؤمن الإنسان بشيء لا يسمعه بإذنه؟ احنا قررنا قبل قليل أن العلم بالشيء إنما أن بل أن الإيمان بالشيء فرع العلم به، والعلم به فرع انطباع صورته في الذهن. إذن لابد من وين؟ من حاسة من الحواس الظاهرية حتى يرتب على ذلك الأثر، ويلتزم حينئذ بماذا؟ يلتزم عندها بتحقق الإيمان. حتى نجيب على هذا التساؤل وهو محورنا الثاني، لابد من أن نلتفت إلى أمرين في المقام. الأمر الأول: كيف يكون الإيمان بحقيقة من الحقائق؟ شوفوا هذه الآن، كيف يكون الإيمان بها؟ حتى أؤمن بهذه الشيء ماذا أحتاج؟ الإيمان بحقيقة من الحقائق يتم من خلال طريقين. الطريق الأول: التواصل المباشر مع تلك الحقيقة نتيجة الإحساس بها من خلال واحدة من الحواس الظاهرة. نؤمن بالشيء لأننا قد أبصرناه، نؤمن بالشيء لأننا قد سمعناه بآذاننا، نؤمن بالشيء لأننا قد أحسسنا به من خلال لساننا، فنتيجة الإحساس بالشيء جراء واحدة من الخواص الحواس الخمس حصل عند الإنسان الإيمان بالشيء حينئذ. ده طريق، وهذا مرتبط بعالم الشهود اللي أشرت إلى قبل قليل عندما ذكرت في بيان حقيقة الغيب. الطريق الثاني الذي يحصل من خلاله الإيمان بحقيقة من الحقائق أن يكون التواصل مع تلك الحقيقة بطريقة غير مباشرة، أكرر، أن يكون التواصل مع تلك الحقيقة بطريقة غير مباشرة، وبالتالي يحصل الإيمان بذلك الشيء. مثلا افترض الآن أنت كيف أستطيع أن أؤمن بأن لك أولادا وأنا في المسجد لا أرى لك ولا ولد؟ ما في ولا ولد، أذا أنا جالس الآن أبحث عن أولادك ما وجدت أحدا من أولادك، كيف يحصل الإيمان؟ هنا سيحصل الإيمان بوجود أولاد لك من خلال التواصل بطريق مع الحقيقة والتي تمثلها أنت بطريقة غير مباشرة. ويمكننا أن نعرض هذا الأمر من خلال صور ثلاث. الصورة الأولى أن يحصل لك الإيمان بحقيقة شيء ما بسبب رؤيتك آثارها الوجودية، فمن خلال رؤيتك الآثار الوجودية تنتقل إلى الإيمان بوجود تلك الحقيقة. مثلا الآن عندما ترى ولدي أحمد، عندما ترى ولدي أحمد يحصل لديك إيمان بأن له أبا، أنت ما شفت زين أباه، ما رأيت أباه، وإنما رأيت أحمد الذي هو ولدي، لكنك لم ترني أنا، فكيف حصل لك العلم بوجودي؟ حصل لك العلم بوجودي لأنك رأيت أثرا من آثار الحقيقة التي أمثلها أنا زين، فرتبت أثرا على أنني موجود. بمجرد أن شاهدت الطفل لابد وأن ينتقل ذهنك مباشرة إلى وجود أبوين قد تولد هذا الطفل منهما، ولولا وجود الأبوين ما كان الطفل ليوجد، مع أنك أنت رأيت الأبوين لم ترهما، لكن وجود الطفل صار سببا للانتقال بالإيمان بتلك الحقيقة مع أنك لم ترى تلك الحقيقة. ويعتبر هذا الانتقال من الأمور الوجدانية والموجودة عند الصغار والكبار على حد سواء، يعني حتى الأطفال يحصل عندهم هذا الأمر، يحصل عندهم هذا الأمر. شوف الطفل إذا أخطأ جيب أمام العصا، أنت ما ضربته بس جيب أمام العصا، وش اللي يحصل؟ ينتقل ذهنه إلى العقاب، ذلك كف مباشرة يتوقف. أو الطفل مسوي عبث في البيت بس الطالعة بعين قاسية يكف، لوين؟ لأن ينتقل ذهنه حينئذ إلى أن هذا يسبب وين؟ يسبب عقاب. هذا مورد. إذن الانتقال من الأثر إلى الحقيقة، الانتقال من الأثر إلى الحقيقة، فيكون هذا سبب من الأسباب، مع أنني أنا لم أعلم الغيب. وإذا نقدر نطبق على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إحنا مو نقرأ الدعوة إلى التفكر في الآيات الأنفسية وفي الآيات الآفاقية؟ لا، أنت الآن عندما يقول الباري عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل، الإبل أثر يدل على من؟ على الخالق سبحانه وتعالى، فأنت من خلال هذا الأثر انتقلت إلى الحقيقة حينئذ فصرت تؤمن بوجود الله عز وجل. دي صورة، وهذه ما استعملنا القضية الحسية، لا يد حاسة الحس، لا لسان، ذوق حاسة السمع، حاسة النظر، أبدا، وإنما انتقال زين غير مباشر في التواصل مع الحقيقة. الصورة الثانية أن يكون الإيمان بالحقيقة والاعتقاد بها بسبب الإيمان بوجود علتها. مثال اللي جبته قبل قليل يمكن أوضح في دي الصورة. الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل؟ النظر إلى الجمال يدلنا على وجود العلة الموجدة، على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الجمل لا يمكن أن يوجد بنفسه، وإنما يكون وجود الجمال معلول إلى علة هي التي قد أوجدت. فإحنا ننتقل من المعلول إلى وين؟ من المعلول إلى العلة، ويرتب على ذلك الأثر. الانتقال الأول من الأثر إلى الحقيقة يعبر عنا في المنطق بالدليل الإني، لأننا انتقلنا من وجود المعلول إلى وجود علته، من وجود المسبب إلى وجود السبب. الثاني الانتقال من بوجود أو الاعتقاد بوجود العلة من خلال رؤية الأثر وهو المعلول يعبر عنا بالدليل اللمي وليس الدليل الإني. أقرب لك بمثال، شو إحنا الآن في المسجد، قال يسمع أبو عبد الله عبيدان، إحنا الآن في المسجد، وجود جهاز التكييف على ماذا يدل؟ وجود جهاز التكييف يفترض يدل على أن المسجد بارد، عدل مو عدل؟ فإحنا الآن انتقلنا، هذا انتقلنا الإحساس بالبرودة، الإحساس بالبرودة دلت على وجود العلة. وش العلة؟ العلة المكيف. فإحنا حصل عندنا الإيمان بوجود العلة نتيجة الإيمان بالمعلول. ولهذا لو كان شخص مثلا كفى الله الجميع السوء والبلاء كفيف، ودخل إلى المسجد وشعر ببرودة التكييف، خب هو لم يرى التكييف لأننا فرضنا شنو؟ كفيف، لم يرى التكييف. لو سألت فلان هل يوجد في المسجد تكييف؟ شو راح يجاوب؟ نعم، مع أنه شنو؟ ما رأى العلة وهي جهاز التكييف، لكن الأثر صار سببا داعيا إلى الإيمان بترتب الغرض حينئذ والالتزام به. فهنا أيضا نفس الكلام، سوف يكون الاعتقاد بالإيمان بوجود شيء جراء الإيمان بوجود العلة. مثل ماذا؟ الاعتقاد بالملائكة، أنت رأيت الملائكة؟ الاعتقاد بالجنة، أنت رأيت الجنة؟ زين، الاعتقاد بالجن، أنت رأيت الجنة؟ هذه كلها الإيمان بوجود علتها وهو الباري سبحانه وتعالى موجب للبناء بوجودها، وبالتالي ترتب الأثر حينئذ. هاي الصورة الثانية، وهي الدليل كما عبرنا عنه شنو؟ عبرنا عنه بالدليل اللمي، الانتقال من وجود العلة إلى وجود المعلوم. اثنين، الصورة الثالثة والأخيرة وهي التي يكون سبب الإيمان بالحقيقة يرجع إلى إيمان الإنسان بوجود اللازم أو بوجود الملزوم زين أو ما شابه، لأن وجود أحد المتلازمين لا ينفك وجوده عن وجود الآخر، فيكون العلم بوجود أحدهما كاف في الانتقال إلى وجود الآخر. مثلا العلم بالأربعة يستدعي الإيمان بالزوجية. خلاص ما دمت علمت بأن هناك أربعة فهذا يلزم الاعتقاد العلم الجزمي بوجود الزوجية. لماذا؟ لأن المفروض أن الزوجية لازمة للأربعة، فيكون الإيمان بوجود الأربعة يستلزم الإيمان بوجود الزوجية حتما. فيحصل الإيمان بوجود الشيء لأن وجوده لازم، زين؟ لأهل الإيمان بوجود لازمة، فمجرد الإيمان بوجود اللازم كاف لتحقق الإيمان بوجود المرزوم له وترتيب الأثر. إذن لاحظنا أن لنا صورا ثلاث أمكننا من خلالها أن نحقق العلم بالغيب من دون أن نعمد إلى استعمال شيء من الحواس الظاهرية. وهكذا يثبت أن الإنسان يمكنه الإيمان بالغيب دون حاجة إلى مثل هكذا أمر. إذن لأول صفة من صفات المتقين وهي الإيمان بالغيب، الإيمان بوجود الله عز وجل بوحدانيته، الإيمان بالمبدأ، الإيمان بالمعاد، الإيمان بالبعث والنشور إلى آخره. شوف متى ما كان الإنسان ممتلكا الإيمان بالغيب يكون ذلك أمرا حاجبا له عن كثير من المخالفات ومن الأخطاء. المشكلة عند كثير من الناس نسيانه عالم الآخرة، ينسى عالم الآخرة، فيكون نسيانه عالم الآخرة سببا من الأسباب الداعية أن يقدم على المعاصي والذنوب. تقول الرواية: يوم الحادي عشر أقدم ابن سعد على الصلاة على جميع قتلاه، وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه على الأرض صرعى مجزرين. ده لو عند إيمان بالمعاد، ده لو عند إيمان بالآخرة، ده لو عند إيمان بالقيامة، ده لو عند إيمان أن هناك حياة وبعثا ونشورا، وأن هناك عرضا للأعمال، بربك تظن أنه يترك الحسين وأهل بيته وأصحاب على الأرض صرعى مجزرين؟ ساعد الله قلب الإمام زين العابدين عندما جاء إلى مواراة والده فرأى الحسين مبضعا مقطعا بالسيوف والرماح، لما رفع الجسد المعظم وإذا كل عضو يسقط من الآخر، قال: يا بني أسد علي ببارية. جاء له بالبارية، جمع فيها جسد والده، أنزله في ملحودته، أراد أن يقبله وإذا به مقطوع الرأس، قبله في نحره وشمه، ثم صاح: وحسينا حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، بدال الكفان والتابوت لف بباريا وشال. لو قلنا الجسد، لو لم الجسد لو مقطع، يا ويلي وجمع وصاله، شحال مننزل بقبره، قلبه من شطر الشطر. لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع، والكفين خلاها، يا ويلي ويا الجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح، ويلي يحق لي لقضي بالبكا ليلي ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مجفنينا جفنينا في بوا من بعد ما تبقى ثلاثة أيام ثلاثة أيام عاري سترك يا ابويا بهالفلا من سافي غبار يا ميتا ترك الألباب حائرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهله، اخذل الشرك والنفاق وأهله، فض علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، جماعة الحاضرين وفقهم لطاعتك، جنبهم معصيتك، المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول، أوسع في أرزاقهم، في مرضاهم، يسر أمورهم، بحوائجهم، غني فقيرهم، اشبع جائعهم، ارحم موتاهم، موتانا وموتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، وموتى من سألنا الدعاء ومن قضى لنا حاجة أو سعى في قضائها، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.